أولئكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجة بسند حسن. قال الشارح هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه.
قال الشارح باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد لأن ذلك يدل على قلة عظيمه لجناب الربوبية. إذا القلب ممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. وهذا يرحمك الله وهذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. سبق بيان أن الحلف بالله عز وجل شرك وبيان النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وأنه شرك. فمن حلف بغير الله فقد أشرك. حلف بالآباء والأجداد، حلف بالنعمة، حلف بالكعبة، حلف بالأمانة، كل ذلك منهي عنه. لأن القاعدة عندنا كما قلنا أو القاعدة في الشرع هي أن الحلف إنما يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته سبحانه. حلف بالله وبالاسم وبالصفة، كما ورد في الشارع وأنه لا يجوز الحلف بغير الله لأن غير الله مخلوق والحلف بالمخلوق شرك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كان حلف فليحلف بالله. طيب هذا في النهي عن الحلف بغير الله. وهذا الباب باب ألا وهو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي هذا متعلق بالمحلوف له بالله. فما سبق هو في الحلف بالله يتعلق بالحالف، وهذا الباب يتعلق بالمحلوف له. وكل منهما مطالب بالتعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى. الحالف مطالب بتعظيم الله عز وجل بأن يحلف بالله فقط، لأن الحالف أو المحلوف به معظم، فليكن تعظيمك لله سبحانه وتعالى ولا تعظم غير الله عز وجل وتحلف به. لأن من حلف بشيء ما حلف به إلا لكونه عظيما عنده، والعظيم المحلوف به هو الله سبحانه وتعالى فقط. فإن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك، لأنه جعل التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الحالف عليك الحلف بالله سبحانه وتعالى، هذا تعلقك بالتوحيد. والمحلوف له ينبغي أن يقنع بهذا تعظيما لله سبحانه وتعالى، إذ كيف يحلف لك حالف بالله ومع ذلك أنت لا تقنع بهذا؟ ما منزلة هذا الحلف عندك وفي قلبك؟ منزلة هذا الحلف عندك، منزلة الحلف بالله عز وجل عندك ما هي؟ لابد أن تكون منزلة عظيمة. فإذا حلف لك بالله سبحانه وتعالى عظم جناب الربوبية، عظم الله سبحانه وتعالى بهذا، وصدق من حلف لك بالله سبحانه وتعالى تعظيما لله عز وجل. هل يكون هذا مطلقا أو يكون مقيدا بما إذا كان الحالف صديقا؟ هذا ما سنبينه. لكن ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ وما الفرق بينه وبين باب في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى؟ نقول سبب إيراد هذا الباب في كتاب سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الله عز وجل إذا حلف له بالله ولم يرضى بذلك، فيدل على قلة تعظيمه لجناب ربوبيته سبحانه وتعالى. وأن مقتضى التعظيم أن من حلف له بالله قال فإنه يصدق ذلك. يبقى هذا علاقته بكتاب التوحيد. يبقى عندنا أخواني بابان، عندنا مسألتان، مسألة تتعلق بالحالف وهي أنه يحلف بالله عز وجل. حلف بالله توحيد، حلف بغير الله شرك. ومسألة تتعلق بالمحلوف له، بالمحلوف له، وهو أنه يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يرد الحلف بالله عز وجل، وإنما ينبغي أن يعظم جناب الربوبية فيقبل هذا الحلف بالله سبحانه وتعالى، على تفصيل سوف يأتي.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، وترجم عليه: من حلف له بالله فليرضى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة قال: حدثنا أسباط بن محمد ابن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم الحديث. قال: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات، بل قد رواه مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وليس فيه هذه الزيادة. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم ما يتعلق به في الباب قبله، قوله من حلف بالله فليصدق أي وجوبا، لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به، وأيضا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله فكيف إذا أكده باسم الله.
نعم، هذه مسألة دقيقة جدا. يقول: من حلف بالله فليصدق وجوبا، لأنه لا يجوز الكذب. علل ذلك بقوله: لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به. من حلف بالله فليصدق أي وجوبا، لأن الصدق واجب من غير حلف. الإنسان يجب عليه أن يصدق من غير حلف، فكيف إذا كان مع الحلف؟ يبقى هذا الوجوب يتأكد، الوجوب هذا يتأكد، لأنه في حقه واجب من غير حلف، فإذا حلف فيتعين عليه أن يكون صادقا، هذا أوجب. وأيضا فالكذب حرام ولو لم يؤكد هذا الكذب بالحلف، فكيف إذا أكده باسم الله؟ يعني الكذب حرام في نفسه، حلف أو لم يحلف الكذب حرام، فكيف إذا حلف على هذا الكذب؟ إذن الصدق واجب والكذب حرام. الصدق واجب بمجرده فيزداد وجوبه بالحلف، والكذب حرام بمجرده فيزداد تحريمه بالحلف. عرفتم يا إخوان؟ يبقى إذن عندنا الصدق واجب والكذب حرام، كيف إذا أكدنا الصدق بالله؟ وكيف إذا أكدنا الكذب بالله؟ فإن أكدنا الصدق بالله ازداد وجوبا، وإذا أكدنا الكذب بالله ازداد تحريما، لأن تعظيم الرب سبحانه وتعالى يقتضي ألا تحلف إلا به وألا تحلف إلا صديقا. تعظيم الله عز وجل يقتضي ألا تحلف إلا به وألا تحلف إلا صديقا، فإن حلفت بغيره تنافى هذا مع تعظيم الله، فإن كان كذبا ازداد هذا تحريما على تحريم. نعم، فمن حلف بالله فليصدق، هذا من جانب الحالف، يبقى يحلف بالله ويكون صادقا. نعم.
قال رحمه الله: قوله ومن حلف له بالله فليرض أي وجوبا، كما يدل عليه قوله: ومن لم يرض فليس من الله. ولفظ ابن ماجه: ومن لم يرض بالله فليس من الله، وهذا وعيد كقوله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: أي فقد برئ من الله، وهذا عام في الدعاوى وغيرها ما لم يفض إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه. ولهذا لما رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، رواه البخاري. وفيه وجهان، أحدهما قال القرطبي ظاهر قول عيسى عليه السلام للرجل سرقت أنه خبر جازم لكونه أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين. وقول عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أخذ ماله فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قلت وهذا فيه نظر، وصدر الحديث يرده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى رجلا يسرق فأثبت صلى الله عليه وسلم سرقته. الثاني ما قاله ابن القيم رحمه الله إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. قال الشارح قلت هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى.
نعم، إذن عرفنا عنوان الباب وهو باب ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله، وأن هذا الباب يتعلق بالمحلوف له بالله عز وجل، وأنه ينبغي أن يعظم المحلوف له بالله، أن يعظم اسم الله عز وجل فيرضى بهذا الحلف. والثاني ما تعلق بالحلف وأنه ينبغي أن يصدق. فعندنا الحديث تضمن الأمرين، الأمر الأول من حلف بالله فليصدق، هذا ما يتعلق بالحالف. الأمر الثاني من حلف له بالله فليرضى، أي فليرضى بقسم الله عز وجل. يبقى عندنا الصدق في الحالف وعندنا الرضا في المحلوف له. بيت القصيد ما هو؟ هو هذا، أن الإنسان يعظم الله عز وجل إن كان حالفا، ويعظم الله إن حلف له بالله سبحانه وتعالى. أما عن فقه هذا الحديث بقبول ذلك مطلقا أو مقيدا ففيه أقوال لأهل العلم. القول الأول أن هذا إنما يكون في باب الدعاوى فقط، في باب الدعاوى والأقضية، بمعنى إذا حلف القاضي رجلا بالله فحلف بالله ينبغي على الخصم أن يرضى بذلك، لأنه ليس له عنده إلا الحلف بالله، طالما ما عنده بينة، هو ما عنده بينة، والرجل حلف بالله والقاضي حلفه بالله، يبقى ينبغي عليك أن ترضى بذلك، فيكون هذا في الدعاوى، تقبل حكم القاضي لأنه حلف أخاك في هذا. الثاني، القول الثاني العلمي أن ذلك إنما يكون مطلقا، هو عام في الدعاوى وفي غير الدعاوى، في الدعاوى وفي غير الدعاوى، فمن حلف بالله له مطلقا سواء أمام قاضي أو ليس أمام قاضي، ينبغي عليه أن يصدقه وأن يقبل ذلك وأن يرضى بذلك، وأن يرضى بذلك للعموم، ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليرضى بذلك. القول الثالث لأهل العلم أن الرضا منوط بصدق الحالف، وأن الجملتين مركبتان، فمن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله من صادق فليرضى. فإن كان الحالف كاذبا بالقرائن
بالقرائن، كاذب بالقرائن، فلا يرضى الإنسان بذلك ويرد يمينه، لأن القرائن دلت على ذلك. وهذا الرجل فاسق، وهذا الرجل مجرب عليه كذب رقيق الدين، وهو يحلف بسهولة، ونحن نعلم أنه يحلف بسهولة، والقرائن قامت على كذبه، فلا أرضى، لأن الرضا إذا حلف لي بالله صدقا أرضى بالله عز وجل، أرضى بهذا ولا أطلب بغير هذا. فإذا كان الحالف إذا صادقا وجب علي الرضا بذلك، أما إذا كان الحالف فاسقا وقامت القرائن على خلاف هذا فلست ألزم بهذا الرضا لأنه كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. يبقى هذا مرتبط بماذا؟ بما إذا كان صادقا، بما إذا كان صادقا، أما إذا كان كاذبا فإنه لا يرضى له بذلك. يبقى إذا العلماء في ذلك مسالك، في هذا الحديث مسالك. المسلك الأول أن هذا إنما يكون في الدعاوى. المسلك الثاني أن هذا يكون في الدعاوى وفي غير الدعاوى. المسلك الثالث أن ذلك إنما يتوقف على صدق الحالف، فإن كان معروفا بالصدق فإنه يقبل يمينه، وإن كان معروفا بالكذب فإنه لا يقبل يمينه. مع ملاحظة أن العلماء الذين يقولون بأن هذا عام في الدعاوى في غير الدعاوى، مع ملاحظة أنه فرقوا بين مسألة الرضا ومسألة ترتيب ما يكون على الحالف. فأنت حلفت لي بالله فأنا أرضى بحالفك، لن أقول لك أنت كاذب أو كذا، لكنني لن أعمل بهذا، لكنني لن أعمل إيه بهذا، يعني لا يترتب عليه شيء طالما يظهر لي أنك كاذب في هذا. والذي يترجح أن هذا الحلف بالله سبحانه وتعالى يتعين علينا الرضا به سواء في الدعاوى أو في غير الدعاوى، ولكن إذا لم تقم بينة على كذب الحالف، فإن قامت بينة على كذب الحالف أو كان معروفا بالفسق والتساهل فإنني لا أرتب على يمينه هذا، وحينئذ إذا رددت يمينه فلست داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إنما علق ذلك على صدق الحالف. هذا هو الذي يترجح من هذه المسالك، وهو أن الحديث في الدعاوى وفي غير الدعاوى، أما رضايا أو عدم رضايا فإن ذلك يتوقف على صدق الحالف من كذبه. الأصل أننا أقبل كل من حلف بالله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى من هذا إذا كان الحليف كاذبا أو مشهورا بالفسق وأنا أعلم أنه عنده رقة الدين. والعام والناس العام يقولون إيه؟ قيل للمجرم احلف قال جاءك الفرج، وكثير من الناس على هذا، كثير من الناس على هذا، يبقى بيحلف أيمان مغلظة وأنت تعلم أنه إيه؟ أنه كاذب أصلا، لأن القرينة تدل على خلاف هذا. وشوف المحاكم الآن بيذهب إليها بالعربية، لو عايز عربية 14 راكب كلهم يحلفوا لك بالله كذب هتلاقي 14 راكب، ولو عايز أكثر من كذب حمل بس أنت، حمل أنت العربية وخد معك من يحلف بالله عز وجل كاذبا، من يحلف بالله إيه؟ كاذبا. وللأسف الشديد يبقى إذن الرضا بهذا منوط بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق. فإن حلف لك الصادق أو الذي ليس عليه أمارات الكذب فيتعين عليك قبول ذلك، إذا لم ترضى بهذا فلست من الله عز وجل. وهذا وعيد يدل على أن من لم يرضى بحلف بالله عز وجل فإنه يكون آثما، لأن هذا دل على أنه كبير من كبائر الذنوب. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله، دليل على أنه كبيرة، لأن هذا وعيد فليس من الله عز وجل، أي ليس
معظما لله تبارك وتعالى. نعم. قال في فتح المجيد: وقوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، يقول: أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه يعني القاضي، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس، طبعا دي في الدعاوى يعني، وأما إذا لم يكن، وأما إذا كان فيما يجري بين الناس فيما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم إذا حلف له بالله أنه إيه؟ أنه يرضى أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمته، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه. من حق المسلم علي أن أحسن به الظن إذا حلف لي بالله ما لم يتبين خلافه. إذا تبين لي خلاف ما يقول حتى ولو كان حليفا بالله، فإن هذا لا يقتضي الرضا بيمينه لأنه كاذب، كما في الأثر عن عمر: ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا، ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. الأصل إنه أخي إذا تكلم بشيء قبلت ذلك منه، هذا هو الأصل، وأحسن الظن بكلمتي إلا إذا كان عندي بينة على خلاف ذلك، على فإنه كاذب فلا أقبل يا أخي الكذابين. فإن قيل أنت لم ترضى بالحلف أقول لا، اسم الله عز وجل على العين وعلى الرأس، كيف لا أرضى؟ لكن لا أرضى بهذا، أنا لا أرضى بالحالف، أنا لا أرضى بالحالف، وأما الحالف فأنا راض، لكن أنا لا أرضى بالحالف هذا لأنه كاذب. وفيه يقول صاحب فتح المجيد: وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم. يعني إذا أحسننا الظن ب بعضنا ففيه من الألفة والمودة ما الله عز وجل به عليم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله، ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث وهو مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح، يقول صح فتح المجيد: فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. فحاصل إذن الباب هو ما ذكرناه من مسالك العلماء في ذلك، وأن المسلك القريب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقبول هذا الحلف مطلقا سواء في الدعاوى غير الدعاوى إذا كان الحالف صادقا أو ليس يتهم الحالف في شيء، حتى ولو كنت لا أعرف إذا كان صادقا أو كذبا وليس عندي بينة في كذبه فإنني أقبل ذلك إيه مطلقا. نعم. الذي سأل بالله هذا غير حلف بالله، هذا باب من سأل بالله قال بالله عليك تعطيني كذا، هذا سأل بالله. نعم. كما قال ابن القيم مش فسق، هو رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال والله ما سرقت. قال كذب صدقت وكذبت عيني. قال فيه جوابان: جواب القرطبي الأول وهو أنه ربما الإنسان قد يشهد على واحد بأنه سرق، ليه؟ أنا الآن مثلا شفت واحد مد يده في حقيبة واحد وأخذ شيء، بقول إيه أنت سرقت؟ فقل لا والله ما سرقت. هنا محتمل أن الحالف يكون إيه والله ما سرقت، لا هذا لي، يعني أنا أعطيته هذا الرجل ووضعه في حقيبتي وأنا بأخذ حشتي، أنا ما رأيت هذا الرجل وهو يعطيه لكن رأيت الرجل وهو يأخذ، رأيت الرجل وهو يأكل. أنا الآن مثلا بيت واحد من الجيران، أنا معدي الساعة 3 بالليل لقيت واحد دخل بوابة وخد حاجة وطلع، قلت له أنت سرقت؟ قال والله ما سرقت. فمحتمل من صاحب البيت يكون أعطاه مفتاح يدخل به، محتمل. إذا صار الأمر إيه؟ تهمة. فعند تهمة وعند يمين، فأصدق اليمين، واخد بالك؟ ربما يكون مسألة ظفر، ظفر بحق الرجل دوت، واخد مني 1000 جنيه مثلا ويقول مش مديهالك، هي بتاعتك بس مش مديهالك. فأنا معدي مثلا وجدت شيئا بال1000 جنيه في بيت الرجل، فقلت اخد ايه؟ حق اهلي ب1000 جنيه، اخد حق. فأنت رأيتني سارقا وانا حلفت ان لست بسارق، انما انا اخذت حق. فمحتمل. فعيسى شهد على ما رأى وانه سرق، والرجل حلف، حلف فقبله عيسى، لان الامر اذا صار بين يمين الرجل وبين تهمة الرجل، تهمة الرجل محتمل. الجواب الثاني ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ان الله تعالى كان في قلبه، يعني في عيسى، اجل من ان يحلف به احد كاذبا. وده بقى مقام الانبياء، مقام الانبياء. فكان الله عز وجل في قلب عيسى اجل من ان يحلف به، يعني ما يتصور انه يحلف احد بالله عز وجل كاذبا. فلما كان الله عز وجل في قلبه عظيما جدا جدا، وهذا طبعا لك ان تتخيل مقام الرب سبحانه وتعالى في قلوب الانبياء، فقبل ذلك وان كان في القضاء ممكن ما يقبلش، لكن لما عظم ذلك عند الانبياء فاخذوا بالظاهر، لان مقام الرب سبحانه وتعالى في قلوبهم ايه؟ مقام عظيم. يبقى ده من باب ما يليق بالانبياء، من باب ما يليق بالانبياء، لا من باب الحكم الذي يتعين على القضاء الاخذ به. فقال فدار الامر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، تهمة الحالف اللي حلف بالله وتهمة بصره، فرد التهمة الى بصره. ليه؟ لتعظيم الله عز وجل في قلبه. نظير ذلك كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح، فعظم الرب في قلبه فقبل ذلك. فنقول إذن يكون هذا إيه؟ مقام رفيع، هو مقام الأنبياء أنهم يقدمون ذلك ولو لم يكن هذا واجبا، لكن هذا من قبول النبي لما قد لا يقبل عند غير النبي، واخد بالك؟ لأن الله عز وجل في قلبهم عظيما. نعم. الإيه؟ يعني من جهة اليمين أنا لن أرد حلفك، لكن من جهة العمل أنا لن أحكم لإنسان وأنا أعلم أنك كاذب، فلا أنقل ملك غيرك، الملك اللي تحلف عليه لا أنقله إليك. إيه؟ يعني أنا قلت هذا كذبك على الله، أنا بالنسبة لليمين هذا تحلف باليمين، هذا بينك وبين الله عز وجل، فهذا لا أرده، لكن أنا عندي بينة، عندي بينة أن هذا الحلف ليس بصادق، عندي بينة، فأعمل ببينتي ألا هي عدم نقل الشيء إليك، ولا أرد، ما أقول لك أنت كاذب. هذا معنى يرضى، يرضى يعني لا أقول لك أنت كاذب، لكن في نفس الوقت أعمل بالبينة التي أوقع عندي كقاضي، أوقع عندي من يمينك، فالبينة أوقع عندي من يمينك، ويمينك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. واحد يحلف ان هذه السيارة لي بتاعتي ولا رخصة ولا شيء، هذه الرخصة كل شيء بتاع فلان، ويحلف بالله انها سيارتي، كيف سيارتك اصلا؟ انما البينة هذه عليك، وحينئذ اليمين تحلف ما تحلف اليمين هذا لا يؤمن به في مثل هذه المسألة. أنا إنما أحكم بالبينة. إمتى الحلف؟ الحلف هذا إذا لم يكن بينة. أنت بقى عمال تحلف بالله وتقول والله كيت والله كيت والله ده البيت بتاعي، وأنت ما أحد يعرفك من القرية، إنما البيت هذا تحت يد الرجل هذا من 30 سنة، وأنت تأتي تحلف أنت أن البيت ده بتاعك وليس معك عقد ولا شيء ولا أحد يعرفك من أهل البلد. فأنا ما أقول أنت كاذب، لكن لا أنقل ملك هذا الرجل إليك إلا بالبين، إلا بالبين. حتى لو الرجل ما معهوش عقد للبيت، إنما وضع يده من 30 سنة مع عدم وجود منازع يثبت له حقه. هذا قول من يقول بأنه يقبل مطلقا ولا يرد، لكن لا يترتب عليه إيه؟ انتقال أحقية له في ذلك. فخلاصة هذا الباب بأن الإنسان إذا حلف له بالله عز وجل فليرضى، إلا إذا كان الحليف كذبا، لأن النبي علق ذلك على صدق الحالف. هذا خلاصة الإيه؟ الباب. لكن لا يقبل ذلك مطلقا حتى من الكاذب، من الكاذب الذي أعلم ومع ذلك أقبله، إذا لضاعت حقوق الناس بهذا، لا سيما مع خراب الذمم، مع خراب الذمم. كما قلت لك، لو أن الآن تريد أن تنقل سيارة كاملة بجميع ركابها يحلفون كذبا، يحلفون كذبا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. ولو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال الشارح رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا هل يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟
أي أنه سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، باب قول ما شاء الله وشئت، أن هذا من الشرك في الألفاظ، فالحلف بغير الله من الشرك في الألفاظ، وأيضا قول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك في الألفاظ، قول لولا الله وفلان هذا أيضا من الشرك في الألفاظ، وهكذا. يبقى هذا من الشرك في الألفاظ التي ينبغي أن يجتنبها الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله وشئت ويجمع بين المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. والواجب عليه أن يقول ما شاء الله ثم شئت، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. فعندنا درجات، واحد درجة الكمال وهي قوله ما شاء الله وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وعندنا درجة الجواز، درجة الجواز وهي قوله ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت. وعندنا درجة الحرام التي هي الشرك الأصغر وهي ما شاء الله وشئت. إذن عندنا في هذه اللفظة، في هذه الجملة كم درجة؟ ثلاثة، ثلاثة درجة محرمة ودرجات ودرجتان مقبولتان. أما المحرمة فقول ما شاء الله وشئت. سبب التحريم أنه عطف مشيئة الله، أنه جمع بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة العبد من غير ترتيب، من غير ترتيب، جعل مشيئة الله مقرنة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وليست مقارنة. قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله عز وجل له مشيئة والعبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى ما شاء الله ثم شئت. طيب، لأن الواو تدل على مطلق الجمع. وعندنا المقبول درجتان، الكمال وهي قول ما شاء الله وحده، والجواز وهي قول ما شاء الله إيه ثم شئت. فيقول ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟ نعم. قال المصنف رحمة الله عليه عن قتيلة وذكر الحديث، قال الشارح هذا الحديث رواه النسائي في السنن واليوم والليلة، وهذا لفظه في اليوم والليلة. أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أنبأنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة، هذه امرأة من جهينة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وتشركون. القائل من هنا؟ يهودي، يهودي، إنكم تنددون وتشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. يعني اليهود بينكر على أمة محمد الوقوع في الشرك في قولة ما شاء الله وشئت أدنى شيء، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت. ثم رواه عن أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم طهمان عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيلة امرأة من جهينة قالت دخلت يهودية على عائشة فقالت إنكم تشركون، وسق الحديث ولم يذكر عبد الله بن يسار، والمشهور ذكره. قد رواه ابن سعد والطبراني وابن منده، وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها غيره. قوله عن قتيلة بضم القاف وفتح التاء بعدها مثنى تحتية مصغرا بنت صيفي الجهينية أو الأنصارية صحابيته. قوله إنكم تشركون لو بقى قول اليهودي تقولون ما شاء الله وشئت، هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك. طيب ليه من الشرك؟ الذي قال ذلك هو اليهودي، قال إنكم تشركون، فهل نقبل كلام اليهود؟ قال لأن النبي أقره على تسمية هذا اللفظ تنديدا وشركا. يبقى استفدنا أنه شرك منين؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول اليهود. ونحن عندنا السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، فالنبي أقر كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر اليهودي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. يعني أنتم تعلمون هذا، تعلمون عظمة الرب سبحانه ومع ذلك لا تقدرون الله حق قدر. ايضا هنا انتم تعلمون ان ما شاء الله شرك وتأخذونها على امة محمد، لكن يا ترى تأخذونها على امة محمد غيرة على الشرك ولا محاولة انتقاد وخلاص تمنتوا عندكم شرك؟ لان الذي يخشى الشرك ويحاسب عليه فيما شاء الله وشئت لا يقول عزير ابن الله. عندك بلوى كبير، عندك عزير ابن الله وتريد ان تنكر علينا ما شاء الله وشئت؟ اذن انتم ماذا؟ انتم على علم بالشرك اصغره واكبره وتمتنعون عن التوحيد عنادا وجحودا، وانكاركم على امة محمد انكار يقتضي التنقيص وفقط لا يقتضي النصح. ومع هذا كله ومع ما نتغيظ عليكم ونعرف انكم على الكفر المبين وانكم لا تريدون هذا من باب النصح ولا من باب الانتقاص، الا ان قاعدة الحق تقتضي ان نقبله ولو كان من ابليس فضلا عن يهودي. ابقى انا عارف انك انت حاسد حاقد، انت ما تقول لي والله تم انت مثلا كنت قاعد على القهوة، انك انت يعني خايف علي ان انا قاعد على القهوة، يعني ما انت قاعد على القهوة طول النهار وتشرب الخمر، عارف ان انت عايز تقول للناس وتبين للناس انتقاصك انتقاصي، لكن ولو فعلا انا ما ينبغي ان اجلس على المقهى، ولو فعلا ان انتقادك لي ان انا اجلس على المقهى انتقاد صحيح في حد ذاته ولا ينبغي انا ان اجلس على المقهى، وان كنت اعلم جيدا انك تتمنى ان الزم المقهى وان اشرب الخمر الى ان اموت حتى يظهر نقصي للناس كله. من هنا بقى قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الفوائد الجميلة بقى. فإن النبي أقر اليهودية على تسمية هذا اللفظ تمديدا وشرك، يبقى ما شاء الله وشئت شرك. من إن أخذه إنه شرك؟ من إقرار النبي لمن؟ لقول اليهودي. ونهى النبي عن ذلك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك، وهو قول ما شاء الله ثم شئت، وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره. وعلى النهي عن قول ما شاء الله وشئت جمهور العلماء، إلا أنه حكي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجا لقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وقوله ويتقون الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ونحو ذلك، والصواب القول الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك أجعلتني لله ندا، وأقر من سماه تمديدا وشركا عن تسميته، ومن المحال أن يكون هذا أمرا جائزا. وأما ما احتج به من القرآن فقد ذكر عن ذلك جوابين، إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله، أحدهما أن ذلك لله وحده لا شريك له كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك هذا. الثاني أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله، وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين، فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم، وهو من باب وهو من الله حقيقة لأن الذي قدر ذلك لأنه الذي قدر ذلك، ومن الرسول حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام والنبي أنعم عليه بالعتق، وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد، فالكلام إنما هو فيه والمنع إنما هو منه. تمام. يبقى ايه الفرق بين وما نقم لنا اغناه الله ورسوله؟ احنا مش بنتكلم عن ان مطلق الجمع منهي عنه، انما نتكلم عن مطلق الجمع اذا كان الفعل واحد. فإن كان الفعل واحدا فلا ينبغي الجمع. أما إن كان الفعل فعلين فالعطف غير ممنوع، ويقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الله أنعم على زيد بإيه، والنبي أنعم على زيد بإيه؟ أنعم الله على زيد بالإسلام، وأنعم النبي على زيد بالعتق، يبقى هذا إسلام وهذا عتق. لو أنا جيت على الهداية وقلت هدى الله عز وجل إنما أنت مهدي بالله ثم بي، مهدي بالله عز وجل هداية التوفيق ثم به هداية الدلالة، يبقى ده كلام صحيح. لكن ما قلتش إنما هديت بالله وبي، فحينما يكون الفعل واحدا ما شاء الله وشئت، المشيئة واحدة هي، فلابد من الترتيب. وأما إذا كان فعلين فلا إشكال في العطف هنا. ليه؟ لأن الفعل الذي لله غير الفعل الذي للعبد، يبقى لا يقتضي تشريكا هنا، إنما احنا نريد الفعل الواحد. نعم نعم. الايه؟ لا، الهداية فعل، ويهدي يهدي، هذه فعل واحد، وهداية الدلالة والإرشاد بتوفيق الله لك أيضا أن تدل وأن ترشد، وبتوفيق الله للعبد أن يقبل، فيقولها من محض توفيقه سبحانه وتعالى. فإن قلت قد ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواوي، فلما جاز ذلك بثم ومنع منه بالواوي؟ وغاية ما يقال إن ثم تقتضي الترتيب بخلاف الواو فإنها تقتضي مطلق الجمع، وهذا لا يغير صورة الاشتراك. قيل المنهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعا، وهذا لا يحصل إلا بالواوي بخلاف ثم، فإنها لا تقتضي الجمع إنما تقتضي الترتيب، فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ. وأما المعنى فلله تعالى مختص به من المشيئة، وللمخلوق مختص به، فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فلولا الله وفلان مثلا لم يوجد ذلك، فالنهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد مما أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد، ويشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحد. ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له بئس الخطيب أنت، أي أنه لا ينبغي أن يكون هذا التشريك في الصورة. ثم لله عز وجل مشيئة تختص به، وللعبد مشيئة تختص به تبعة لمشيئة الله عز وجل، فلا تجمع بين المشيئتين. فحاصل هذا الجواب أنه لا يجوز الجمع بين المشيئتين، لأن الواجب ترتيب مشيئة العبد على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأما الواو فتدل على مطلق الجمع بين المشيئتين. قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، تقدم ما يتعلق بالحلف بغير لائق. وفي الحديث من الفوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغر. إذن اليهود عندهم علم لكنهم جاحدون للعلم، ولهذا وصفوا بأنهم مغضوب عليهم، والنصارى وصفوا بالضلال. ليه يا اخواني في المغضوب عليهم؟ المغضوب عليه هو من عرف الحق وأعرض عنه، بخلاف الضال فهو من لم يعرف الحق. فالنصارى عبدوا على جهل فكان ضلالا، واليهود حرفوا بعلم فكان غضبا. ولهذا لما نيجي في آيات اللعان نجد ايه؟ ايمان الرجل والخامسة ان لعنة الله عليه. طب وايمان المرأة بعد الرجل والخامسة ان ايه؟ ان غضب الله عليه. لماذا اختص الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟ محمود كثيرة ليه؟ لا لماذا قلنا في المرأة والخميسة أن غضب الله عليها ما قلناش أن لعنة الله عليها؟ لأن المرأة تعلم بعد حلف الرجل المرأة تعلم إذا كانت فعلا فاعلة أو غير فاعلة، فهي إن حلفت كذبا فقد حلفت كذبا على علم أنها كذبة وبالتالي عليها الغضب، فدل هذا على أن الانحراف بعد علم يقتضي الغضب من الله سبحانه وتعالى. فهنا اليهود وقعوا في الشرك الأصغر وهم يعلمون أن هذا هو الشرك الأصغر، وإنما هذا العلم بهذا الشرك الأصغر إنما هم ورثوه، لأن كما قلنا بأن الأنبياء فيما يتعلق بالتوحيد والشرك وكذا اتفقوا على هذا، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر. يا الله شوف هذه فائدة جميلة، وفي الحديث من الفوائد أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر. لما تأتي إلى واحد يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، ده شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ويظن أنه بذلك يكرم أحمد البدوي وأنه ولي من أولياء الله. واحد يقول يا شيخ ده عند العوام، ده الناس الجاهلة، ده من زمان الناس ديت ما عادش الحمد لله. لا ده عميد كلية شرعية، عميد رئيس جامعة، مش عميد ده رئيس جامعة، فكيف يعلم اليهود الشرك الأصغر ويجهل هؤلاء الشرك الأكبر؟ هذا رجع ليه؟ لأمرين. الأمر الأول جهل الأمة بهذا التعلم، أننا لم نركز على تعليم الأمة على التوحيد، إن الأمة ما تعلمت التوحيد، أن الدعاء ما قاموا بهذا الحق كما ينبغي ليلا ونهارا صباحا ومساء، اعتمدنا علينا مسلمين. ومسلمين يعني عندنا كل القصة عندنا يا إخواني إن هم كانت شوية أصنام حوالين الكعبة حطمه النبي سنة 8 والحمد لله ما عادش الكعبة، وإحنا صغيرين ندرس كده كده ولقد حطم النبي الأصنام الحمد لله ما عادش عندنا الأصنام. ربنا عز وجل كفانا من سنة 8 هجرية إحنا بقينا مسلمين على التوحيد، ما عادش حد أسمع عندنا إيه شير 360 صنم، إحنا عايزين إيه بعد 360 صنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حطمهم تحطيما وطهر الإسلام من الأصنام الحمد لله، هذا باب خلصنا منه، باب الشرك ده خلصنا منه وبس، ويبقى ليست الأمة مشركة أبدا ولا يقع فيها شيء من الايه من الشرك، لا بدوي ولا حسين. النبي حطم الأصنام، والأصنام دي في عرفنا ما هي؟ الأصنام ما نحت على صورة وعبد من دون الله. عشان كده لما يجي يقول لك نقول لهم مثلا ان الأصنام المحطوطة في الميادين او الأصنام عموما التماثيل دي حرام، يقول لك لا مش حرام. ليه مش حرام؟ لانها لم تعبد من دون الله، واصل التمثال حرام اذا عبد، والحكم يدور مع علته، فطالما ما عبد يبقى ليس حراما، اذا عبد دي العلة يبقى حرام. انا اقرأ مقالا ايضا لمفتي الجمهورية الاسبق يقول هذا، انا اقرأ مقالا كاملا ان الحكم يدور مع علته، فطالما هذه التماثيل لم تعبد يبقى لا اشكال. طب النبي لما نهى عن تماثيل هل قيد ذلك بالعبادة ولا خشية العبادة؟ منها المعبود ومنها ما سد مادته، ولهذا جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن القبر العالي مظنة العباد ومظنة الغلو، والتمثال مظنة التعبد. ولهذا نهي عن الصورة ولو لم تكن تمثالا. النبي لما دخل على عائشة رضي الله عنها، والحديث عند مسلم، فوجدها قد علقت نمرقة ستر الحائط في تصاوير. قالت عائشة: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفت غضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله استغفر الله. استغفر الله، ما الذي حدث؟ في ايه؟ انت غضبت في ايه؟ قال: ما تعلمين ان الملائكة لا تدخل بيتا في كلب او صورة؟ دي مش تمثال، ولا عائشة تعبد الصورة، عائشة الموحدة ما تعبد الصورة. قال: فأنزلته فقطعته فجعلته سدتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التوحيد، مش تيجي على صنم 5 متر وتقول الصلاة لا يعبد من دون الله، ما هو بكرة يعبد من دون الله. ايه الدليل؟ الدليل انكم انتم انفسكم قلتم في القبر العالي. الشيخ احمد البدوي والشيخ المهاب الذي لا يدعي في البر او في البحر اجاب. يبقى هذا ذريعة لهذا الشرك، ولهذا أتى الإسلام بحسم مادة الشرك. سبحان الله، فاليهود يعرفون الشرك الأصغر، وكثير من يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر، بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله، ويظن أن ذلك من دين الإسلام. فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت أحسن حالا ومعرفة منهم. وفيه، ودي بقى أعظم فائدة في هذا الباب، أعظم فائدة في هذا الباب إيه هي بقى؟ ودي طبعا دي الفائدة الوهابية. احنا قلنا في فوائد بتبقى فوائد وهابية، هذه بقى الفائدة الوهابية إيه هي بقى؟ وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان له هوى، عاوز يفهم بيفهم بمزاجه، هو صاحب هوى، عايز يطلع لك النص الشرعي يوم يطلع لك، عايز يكتمه يكتمه. عايز الإنسان إذا كان له إيه؟ هوى، هوى. إذن دليل ذلك اليهود. اليهود يقولون عزير ابن الله، ولا يحكمون على انفسهم بانهم مشركون، وده شرك لا يختلف فيه اثنان ولا يتناضح فيه كبشان، معروف ده اكبر. عزير ابن الله، هو الله له ابن، تمام، ومع ذلك تحكمون انفسكم بالشرك. ثم تريدون انتقاص امه الاسلام فتحكمون عليها بأنكم تشركون في قولهم ما شاء الله وشئت. منين جاءك العلم ده بقى؟ علمك بهذه الصغيرة للشرك الأصغر يقتضي أنك تعلم الكبيرة، فلماذا كتمت علم الكبيرة وأخبرت هنا بعلم الصغيرة؟ يبقى معرفة إيه بقى؟ فهم الإنسان إذا كان له هوى. ولهذا في ناس كده عاوز تجيبها تتكلم في ان الربا حرام، يا سلام يا سلام على ايات الاحاديث والاثار. عاوز تبرمجه ان يبقى الربا بتاع البنوك حلال، يا سلام على الادله. يبقى هو عنده اوراق وعارف كل حاجه، تجيبه هنا يتكلم، تجيه هنا يتكلم. لما تأتي أنت بقى تقع في مخالفة، في مخالفة، يعني لو قلت أنت تناعش الشيخ وتقوله أنت اللي بيقوله، أنت بتقول الشيخ أحمد البدوي شيخ المهاب إذا دعي في البدوي أو في بحي أجاف، لما يشوفك بقى أنت متصور صور 4-6 يقول لك وهذه الصور أي حلال؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ يبقى هو لا يريد منك ان تمتثل، انما يريد ان يقيم عليك الحجه بلا صلاه. يعني انت عارف ان السوره الاربعه في سته دي حرام، والبدوي اذا دعي في البر او في البحر اجاب ما تعلمه. يبقى انتبه، هذه فائده عزيزه جدا، فائده عزيزه جدا. اسمع واحد امس في مقطع كفر الحاكم بقاله 30 سنه للي بيحكم بقانون اسمه بدستور فيه السيادة للشعب، فقال لك والسيد المشرع هو الله، يبقى ده نازع الله في التشريع، اذا الكفر كفر اكبر. بقاله 30 سنة بيقول الكلمة دي، لما دخل هو في السياسة وفي وضع الدستور والعبارة موجود، اسمعوا بقى امبارح بيقول ايه. والله يا اخواني ربنا يرحم الناس، كويس الناس مش يضربونا بالنار في الشوارع. بيقول ايه بقى؟ بيقول الجماعة اللي بينتقد الدستور ان فيه السيادة لله، السيادة الشعب، ده مش انتقاد اصلا. واحنا لما قلنا للناس خلوا السيادة لله، قال لك لا لا، هي دي فيها اشكال، هي دي عايزة اصلا قانون، هي دي عايزة دستور، ما السيادة لله. احنا قصدنا يعني السيادة للشعب، ان الشعب ده هو مش عبيد لاحد، مش حد لحد، حد يحطونا عنده كده، لا، ده الشعب ده عنده حريه يحط قوانينه وقراراته بنفسه. والدليل هو بيقول بقى، والدليل على كده ان يجوز اطلاق السياده على المخلوق، لان النبي لما قال نهى المنافق انك تقول المنافق يا سيد، معناه ان ده ليس نهيا اذا قلت للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم. يا سلام، ما شاء الله، ما شاء رب العالمين، يا سلام على الجمال. السيادة للشعب، يجوز ان انا اقول للشعب سيد. ليه؟ اصل النبي قال انا سيد، واصل النبي نهى عن تسييد المنافق بس، يبقى المؤمن يجوز التسييد. كلام جميل، ما بقالك 30 سنة ما عرفتش الكلام ده ليه. يبقى ده فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، شتت أفكار الناس. هو كافر عشان الحاكمية لله والسيادة للشعب هنا تتنافى مع حاكمية الله، ودلوقتي بقى جائز، لأن السيادة للشعب جائز. مش قصدهم إن الله مش سيد، فهذا قمة ماذا يا اخواني؟ قمة التحريف في دين الله عز وجل. فشابهنا علماء اليهود إذ كتموا ولبسوا، وجميع الكتب المطبوعة لهذا الشخص تقيم حكمه التكفيري للحاكم على مبدأ السيادة للشعب، وان ده دستور كفر لا خلاف فيه، لانه ارجع السيادة للشعب. طيب، والديمقراطية، نظام الديمقراطية، انتوا بتطلعوا بتقولوا الديمقراطية حكم شعب الشعب، وده نظام كفر. قال لك بقى، شوف اقول لك على حاجة، الديمقراطية ديت الفاظ تختلف، ملهاش معنى محدد. حتى اللي بيقول ان الديمقراطية حكم شعب الشعب، ده معنى مهتز اصلا، وعليه تلجأ الديمقراطية لكل مجتمع يفسرها بوقعه. احنا عندنا الديمقراطية مش معناها ان حكم الشعب الشعب، احنا بنحي حكم الله، لا، احنا عايزين نقول ان الشعب ده هوت بيحط دستور له، وبيحط قانون او بيحط كذا او كذا او كذا، مش معناه ان احنا بنحي حكم الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا المادة الثانية بتقول مبادئ، اصلا الشريعة هي المصدر، خلاص، يبقى مفيش ديمقراطيه. اوعى تفكروا الديمقراطيه مش عارف الشعب، ده كلام ايه ده، هناك كل مجتمع له ايه، له هذا. طب والحريات اللي هي مثلا بقى حريه بقى الاعتقاد، لا، الحريات ده مضبوطه بالماده كام و80 اللي بتقول ان ده بقيد مهم جدا، ان هو القيد هو ايه، القيد هو قيم المجتمع وكذا، اللي هي مضبوطة بالمادة الثانية. وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى يفهم وقت ما عايز يفهم، مش عاوز يفهم ما سمعه له، واخد بالك؟ زي الهنود كده، اعمل يا ابن الحال هياخد منك 10 ريال، اخد بالك؟ خلاص لبلب على طول ينفذ. طيب هو مش عايز يعمل حاجه وينزل لك راسه، ما في معلوم، لا ما في معلوم، ما في معلوم، يعني هو مش عايز يعمل حاجه وهو في معلوم لكن ما في معلوم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا الله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. يقول الشارح: وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى كما نبه عليه المصنف، وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل. هذه فائدة، الفائدة الثانية، أن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل. ممكن أكون أنا عالم بالحق ولكن لا يقتضي هذا الإيمان ولا يقتضي هذا العمل بهذا الحق، زي ما سبق معنا مسألة شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، اللي هي المسألة العظيمة اللي هي إيه؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل كون أنا عرفت يستلزم هذا الهداية؟ لا، قد أعلم ولا أهدى، بل إن أخطر صنف في المجتمعات العالم بلا هداية، لأن الناس سيقتدون به، الناس لا يقتدون بالجاهل، الناس إنما يقتدون بماذا؟ بالعالم. فإذا كان العالم غير مهدي كان قاصمة الظهر للمجتمع. فهل العلم يستلزم الاهتداء؟ الجواب لا. دليله: هؤلاء اليهود علموا العلم الدقيق ومع ذلك لم تحصل لهم الهداية. يبقى المسألة بقى ما تجيش تقول ايه ده مثلا ده فلان يا شيخ ده معاه شهادات كتيرة، ماشي، ده فلان ده عالم، انا معك، لكن علمه حاجة وهدايته شيء اخر. يبقى علمه شيء وهدايته شيء اخر. احنا الكلام فين بقى؟ في الهداية بالعلم. والا ابليس اعلم الناس بهذا، اعلم ابليس اعلم من اعلم الخلق بهذا بطرق الشر وطرق الخير بهذا يصد عنها، لا قعدنا لهم صراطك المستقيم، ومع ذلك هو ابليس. واليهود عندهم من العلم ما عندهم ومع ذلك كما ترى. وفيه ايضا، شوف، رغم بقى مرارة ان ترى اهل الباطل ينطقون بكلمة حق وانت تعلم قصدهم السيء، تعمل ايه؟ ترد الحق لان ممكن يتعالوا بهذا، ولا تقبل الحق؟ امتحان وابتلاء واختبار لك. شوف، يبقى انت عارف ان هو ايه، ان هو مغرض وان هو على باطل جبل، وجاك بحصاد حق، جاك بحصاد ايه؟ حق. طيب تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ تقبل الحق الذي هو الحصى ولا ترده؟ وفيه قبول الحق ممن جاء به وان كان عدوا مخالفا في الدين. لابد من قبول الحق ولو كان القائل به من اضل الناس، فلا يحملك بغضك لهذا الضال على ان ترد ما عنده من حق وان كان يسيرا، لاننا اتبع حق، نقبله من أي أحد. النبي ما قال لا هذا من اليهود ردوه، وإنما قال النبي قولوا ما شاء الله وحده لأنه حق. النبي ما رد حديث الحبر إن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، ما رده لكونه من اليهودي، وإنما قبل الحق. فدل هذا على أن الحق مقبول لأن الدليل عليه، فأنا قبول الحق للدليل وليس للقائل، فأيما كان القائل بهذا قبلت ذلك حتى لو كان إبليس. فإن إبليس لما علم الشيطان، لما علم أبو هريرة آية الكرسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أمر بذلك، أمر بآية الكرسي، فقبلنا آية الكرسي سنة عند النوم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. لكن النبي ما رد على الشيطان، قال صدقك وهو كذب. ومن أجل هذا نقبل الحق ولو جاءنا من أهل الباطل، سواء كانوا مشركين أو يهود أو نصارى أو مبتدعة بدعا كفرية أو غير كفرية، نقبل الحق. ولهذا احنا قلنا دائما نفرق بين قبول الحق وبين التلقي. قبول الحق عن أهل البدع، التلقي عن أهل البدع، تزكية أهل البدع، رواية أهل البدع. لازم نعرف كده، مبتدع روى رواية نقبل ولا نرد؟ مبتدع على علم جم نتلقى عليه العلم أو لا نتلقى؟ مبتدع قال حقا وهو على الباطل نقبله ولا نقبله؟ مبتدع عنده حسنات وسيئات، هل نحكم عليه بمطار حسنات السيئات ولا نحكم عليه بالرد لما عنده من سيئات؟ وبينا حكم كل مسألة من هذه المسائل، وخلاصته أن قبول الحق يقبل من أي أحد، من يهودي من نصراني من مشرك ما يعد، لأن الحق ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه، كما جاء الحديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ضالة المؤمن، ضالة المؤمن، يجيك من أي أحد يقبله. طيب اثنين، أما قبول رواية المبتدع فقلنا بأنه تقبل إذا كانت بدعته غير مكفرة فيما لا يتعلق ببدعته، نقبل روايته بشرطين، الشرط الأول أن تكون البدعة مكفرة، الشرط الثاني أن لا يروي ما يتعلق بالبدعة، وهذا لجناب الرواية. الأمر الثالث، التلقى عن المبتدع لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن أتلقى عن المبتدع حتى ولو كان عنده علم، حتى ولو كان عنده علم، لأن تلقي العلم عن المبتدع يقتضي تزكية المبتدع. الأمر الرابع، أن الحكم على المبتدع ينبغي أن يكون كما حكم السلف برد التلقي عنه وبتجريحه دون الإشارة إلى حسناته، لأن السلف ما كانوا يقولون الحسنات حال الحكم على المبتدع، إنما ذكر ما لهم عليه هذا في باب التراجم أو في باب رد باطل نسب إليه وهو بريء منه ولو كان على باطل آخر أو غير ذلك من هذه الحالات. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. يبقى الذي يعنينا رد الحق لو جاءك من مما هو يخالف الدين نقول لا يجوز رد الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا مع كونه مع كونه من أهل الباطل. فانظر إلى لب هذا الباب مما يتعلق بهذه الفوائد العالية في المستوى، وهو أن الإنسان ليس كل من تكلم في الدين أو نصحك أو نبه على خطائك أنه يريد بذلك الخير لك، إنما قد يريد إظهار انتقاصك وإن كان هو لا يعمل بهذا المقتضي. واخد بالك؟ زي الحرامي، حرامي بيسرق أموال المسلمين ومع ذلك يقول لك مثلا ده مثلا العالم الفلاني ده يا رجل بياخد الربع جنيه اللي باقي من الفاتورة وما بيرجعهاش للرجل، ينفع الكلام ده؟ يبقى شيخ وما يرجعش الربع جنيه ولا العشرة ساخ ولا القرش اللي باقي من الفاتورة، ينفع؟ يا ناس هذا رجل حرامي، وهو باني بيته ويأكل ويطعم ويشرب ويلبس من الحرام ليل نهار. هو هنا لا يغار على الحق على المخالفة بتاعتك اللي وقعت منك، وإنما يريد أن يبين الناس انتقاصك في إيه. ولهذا وقع كده في مخالفة صغيرة كده وتعالى إنها واحد وقع في كبيرة أو في كذا، تجد يقول لك إيه، ويعني هو ده من الإسلام؟ وأنا تفهم ده من الإسلام وده جائز؟ لماذا تفعل هذا؟ فما هو ده غير جائز؟ تنهى المجتمع عن التبرج، يتبقى زوجته متبرج، ها؟ زوجته متبرج وبنته متبرج ويدافع عن التبرج، لكن انت كلمت في هذا يجي يقولك تم زوجتك طلعة العباية بتاعتها فيها خرز يلمع، وده يجوز عن الشيخ؟ يجوز عن الشيخ الخرز اللي بيلمع ده؟ تم هو لفتنا عن الشيخ، وانت زوجتك مثلا منتقبة ومغطية الوجه ولبس السواد بس في خرصتين بيلمع، يعني انت عارف ان الخرصتين بيلمعوا دول مخالفين للشريعة، فكيف اذا تدافع عن هذا التبرج؟ هذه القاعدة من اكثر القواعد وجودا عند الناس، ولهذا احنا بنقول دي قواعد، دي ايه؟ دي فائدة وهابية. ليه؟ لان دي مش سهلة، دي فائدة للسهل. يقول في مسائل الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان له هوى. ومن هنا بقى التناقضات. أسمع برضو واحد أمس قبل الإيه الثور في برنامج في القناة، فبيقول والخروج على حاجة ماذا يؤدي إلى فساد، وينبغي أن نصبر، والشريعة هكذا تأتي بهذا، أدب بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ضرب دارك وأخذ مالك لا ينبغي أن نخرج، فإن هذا فيه من الشر وفيه من الضرر وفيه من كذا وكذا، فهذا ظلم على نفسه، أما أنا ما أعرضه. كلام سلفي جميل. جاءه سؤال بعد الثورة، هو نفسه جاءه سؤال بعد الثورة، يا شيخ ألا ده خروج؟ خروج، هذا خروج. الحاكم يقول حق التغير السلمي ودول يقولوا لا ده خروج، دول نايمين، دي ناس نايمة، دي ناس نايمة، خروج. اي خروج؟ اللي انت قلته، الخروج اللي انت قلته من قبل، وده منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهم الإنسان إذا كان له هوى. يا الله، والله فإذا دي يرحل يا إخواني فيها إلى أقاصي المعمورة. عاوز سلفية عندنا، عاوز أشعرية عندنا، عاوز صوفية عندنا، نحن محل جملة، نبيع كل المنتجات، والبضاعة ترد وتبدل وتغير من غير دفع اي قرش، البضاعة موجود اي تغير تبدل موجود، جميع المقاسات عندنا، جميع الانواع عندنا، نحن نبيع كل شيء، كل شيء بنص ريال، كل شيء، فعندنا كل حاجة. عاوز سنة السلفية مظبوطة وخروج على الحاكم واليجوز واللالكائي والخلال والبربري عندنا، عاوز حاجة تانية عايز حسين وابن زبير وابن جبير عندنا، عندنا عندنا دي وعندنا دي. والواقع والفتوى تغير، بتغير الواقع، المصطلح والمفاسد. فحيثما تغير الواقع احنا معاه. الخروج على الحاكم معلوم من الدين بالضرورة عدم جوازه عندنا. حديث وانضرب ضرر وهو مالك حديث ضعيف لا يصح عندنا. الجواني في كذا عندنا. الجواني اشحال ما يخافش كلامه عندنا. كل شيء عندنا. نحن نبيع جميع الايه جميع البضاعة. معرفة الإنسان إذا كان له هوى. فهم الإنسان إذا كان له هوى. إذا عرفت ذلك عرفت أن أكثر الخلق إنما أوتوا من جهة الهوى. لكن انظر إلى أهل السنة مع فهمهم للهوى إلا أنهم لا يردون الحق. ايوه نعم يعني زوجتي الخرصتين اللميع دول لا ممنوعين ممنوعين صح ما يجوز ما يجوز امنع. عندنا شرك اصغر نمنع. عندنا مخالفات كذا نمنع وهكذا. يبقى لا يمنعك بغضك لهذا أن تقبل الحق. لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي وإنكم لأبغض الخلق إلي ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماء والأرض. نعم هو ما هتزيد عليه ما هي موجودة. هي انت هتزيد عليه ما هي موجودة. هي موجودة. فهم الانسان اذا كان له ايه هوى. طيب قال وقبول الحق ممن جاء به وان كان عدوا مخالفا في الدين وان الحلف بغير الله من الشرك وان الشرك الاصغر لا يمرق به الانسان من الاسلام. السؤال بقى المهم جدا لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرك حتى أخبرت الأمة عن طريق هذا اليهودي في الحديثين عن طريق اليهود. لماذا لم ينهى النبي عن الشرك؟ أليس هذا الشرك الذي لا ينبغي تأخير البيان فيه؟ فلماذا كان الصحابة يقول ما شاء الله شئت ولم يهوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الخبر من هذا؟ طب لو لم يكن مقصودهم يبقى مش ينهى عنه برضه لأن المسألة غير معلقة بالمقصود. إبراهيم لم يوحى للنبي هذا من الشرك. ايوه احنا ممكن نقوم الحج عليهم باي حاجه لكن هذا مخالفه عندنا. هذه مخالفه عندنا مخالفه عند المسلمين. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ما نهى عنها؟ لا كان مع النبي من كان. طيب يرد قول في رواية تجينا انه كان يمنعني كذا وكذا. لا هذا بعد قالوا الشرك نوعان أكبر وأصغر. أما الأكبر فما يصح فيه التدرج أبدا ولا مصلحة قط تتصور في ترك النهي عنه، ولا مفسدة أصلا أعظم من الشرك حتى نقع فيه من أجل درء مفسد. ولهذا كان بيان الشرك الأكبر من أول يوم، من أول يوم. وأما الشرك الأصغر فتدرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا. كان الناس يحلفون بالآباء ثم نهى النبي عن الحليف بالآباء. كان الناس يقولون لولا كذا وكذا فنهى النبي. كان الناس يقول ما شاء الله وشئت فنهى النبي بعد ذلك. فالأصغر حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على تركه شيئا فشيئا، أما الأكبر فليس من ذلك شيء، أخره النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ليست المسألة أنها جاءتنا من اليهودي أو كذا، بل حتى ما لم يأتينا من اليهودي من مسائل أخرى في الشرك الأصغر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها في أول الإسلام ونهى عنها بعد ذلك، ونهى عنها بعد ذلك. هذا جواب استفدنا منه أن التدرج فيما يتعلق بالشرك الأصغر والأكبر لم يحصل، أي الشرك الأكبر والكفر الأكبر لم يحصل، لأنه إن جئت من باب المصلحة فتقتضي المصلحة أن النهي يكون عن أول يوم، وإذا جئت من باب مفسدة ممكن لا ننهى من أجل مفسدة، فلا مفسدة أصلا أعظم من الشرك. أما الأصغر ففي نقل الأمة هذه الألفاظ الدقيقة التي لا وجه، وإنما السياق مخالف، فالعبد مشيئة الله له مشيئة، لكن الإشكال في الجمع بخلاف الشرك الأكبر ما الوجه. جواب آخر أن النبي في نهيه عن الشرك كان النهي مجملا ومفصلا، فالنهي على قسمين مجمل ومفصل. النبي نهى عن الشرك نهيا مجملا ثم جاء التفصيل في مفردات الشرك شيئا فشيئا، وكان هذا التفصيل في الأصغر دون الأكبر. يبقى ذا جاء شيئا فشيئا لكن ما بناء عن الشرك، فيبقى ما شاء الله وشئت والحل بالآباء ولولا الله فلان كل ما شكل أصغر والحل بغيره، كل هذا داخل في النهي المجمل الذي جاء به النبي من أول يوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وعبد الله ولا تشرك بشيء، يتناول الشرك فكل نهي عن الشرك متناول لجميع أنواعه ومفرداته. أما تعليم الأمة فهذا الجانب التفصيلي، وهذا جاء شيئا فشيئا فيما يتعلق بمفردات الشرك الأصغر، وعليه فليس شيء من التقصير ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واضح إخوان؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وله أيضا ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، قال جعلتني لي ردا، قال ما شاء الله وحده. قال الشريف هذا حديثه وهو النسائي كما قال مصنفه، لكن في اليوم والليلة، وهذا لفظه يعني ليس في سننه يعني، لكن في اليوم والليلة. وهذا لفظه أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى عن الأجلحي عن يزيد بن الأصمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا، قال ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وروى ابن ماجه في الكفارات من السنن عن هشام بن عمار عن عيسى نحوه، ولفظه إذا حلف أحدهم فلا يقول ما شاء الله وشئت في الحديث. وقد تبع عيسى على هذا الحديث سفيان الثوري وعبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الأجلحي وكلهم ثقات، وخالفهم القاسم بن مالك وهو ثقة فرواه عن الأجلحي عن أبي الزبير عن جابر، والأول أرجح واحد، ويحتمل أن يكون عند الأجلحي عنهما جميعا. قول أجعلتني لله ندا هذه رواية ابن مردوي، والرواية عن عند النساء وابن ماجه أجعلتني لي عدلا، والمعنى واحد. قال ابن القيم ومن ذلك أن من الشرك بالله في الألفاظ قول القائل المخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، وذكر حديث المشروع، ثم قال هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة بقوله من شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك ومالي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نظرا لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا، فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله شئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، قد جعل من لا يداني رسول الله في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. إذا كان النبي يقول في من قال له هو ما شاء الله وشئت أجعلتني ندا، فكيف إذا جعلت هذا لغير رسول الله ممن الذي يبلغ مرتبة رسول الله، بل ربما يكون معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا تجعله ولو على غير وجه الشراكة. واخد بالك ليه؟ لأن الله يتفرد بهذا سبحانه وتعالى، الله يتفرد بهذا سبحانه. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله. يا الله. وفي مسند أحمد أن رجلا أتي به للنبي قد أذنب فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، مع أن هذا فيه جلافة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، عرف الحق لأهله. والله لا أقوم، والله لا أحمد إلا الله، عرفت الحق لأهله. قلت إذا كان هذا كلامه لمن قال له ما شاء الله وشئت، فكيف من يقول فيه فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وقال في همزيته هذه علتي وأنت طبيبي، لو النبي ليس يخفى عليك في القلب داء، أعوذ بالله، وأشبه هذا من الكفر الصريح. ثم ذكر حديث الطفيل، قال الشارح هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن طفيل وإنما رواه عن حذيفة ولفظه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة بن يمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ورواه أحمد النسائي ونحو. وفي رواية النسائي أن الرائي لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عيينة. ثم ذكر ابن ماجه حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذكر اللفظ. فقال حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربيعي بن حراش عن طفيل بن صخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا لفظ ابن ماجه. وهكذا رواه أحمد بن سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبد الملك فقالوا عن طفيل وهو الذي رجحه الحفاظ. وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة. فقد تبين أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ لكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكره المصنف. قوله عن الطفيل هو ابن صخبرة بمهملة بعدها معجمة ثم موحدة الأزدي حليف قريش. ويقال الطفيل ابن الحارث بن صخبرة وفي حديثه هذا أنه أخو عائشة لأمه. وكذا قال الحبي وقال الذي عندي أن الحارث بن صخبرة قدم مكة فحالف أبا بكر فمات فخلف أبو بكر بعده على أم رومان فولدت له عبد الرحمن ابن وعائشة. وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة لأمها وقيل غير ذلك. وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البغوي لا أعلم له غيره لو أبو الطفيل هذا. قوله رأيت فيما يرى النائم كما روى أحمد الطبراني قوله على نفر من اليهود. وفي رواية أحمد الطبراني كأني مررت براس من اليهود فقلت من أنتم فقالوا نحن اليهود. والنفر رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة اللي هو النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحدة له من لفظه. قاله في السعدات يعني نقول نفر هؤلاء نفر على ثلاثة وهذا نفر على الرجل فلا واحدة له من لفظ فهو نفر. النفر يطلق على المفرد يطلق على ايه الجمع وده معناه اسم جمع اي لا واحدة له من ايه من لفظه. قولوه فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله اي نعم القوم انتم لولا ما انتم عليه من الشرك والمسبة لله بنسبة الولد اليه. وهذا رفض الطبراني ورفض احمد قال انتم القوم. قوله قالوا وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عرضوه بذكر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر فقالوا له هذا الكلام أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من هذا الشرك وكذلك جرى له مع النصارى. قول فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. وفي رواية أحمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر. وفي رواية الطبراني فلما أصبحت أخبرت بها أناسا. قولوه ثم أتيت النبي فأخبرته صلى الله عليه وسلم في حسن خلقي صلى الله عليه وسلم وعدم احتجابه عن الناس كالملوك بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة بل يصلون إليه ويقضي حاجته ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم ويقصون عليه ما يروون في المنام. بل كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي. وكان إذا صلى الصبح كثيرا ما يقول له هل رأى أحد منكم رؤيا ده سبب عناية النبي بالإيه بالرؤيا لأن قسم أقسام الوحي يراها أو ترى له ويقر ما فيه أو ينكر. فالرؤية لا يثبت بها أحكام عندنا نحن. أما عند النبي صلى الله عليه وسلم فرؤية الأنبياء إيه حق وصدق وهي من أقسام الوحي كما دل على ذلك حديث عائشة أول ما بدأ بها النبي الرؤية الإيه الصالحة. ولهذا قال النبي الرؤية الصالحة جزء من 46 إيه جزءا من النبوة. قوله فحمد الله وأثنى عليه. وفي رواية أحمد فلما أصبحوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه. وفي رواية الطبراني فلما صلى الظهر قام خطيبا ففي مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب وفي الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد فقد تقدم في باب القول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا. وأما الثناء فقال ابن القيم هو تكرار المحامد. قول ثم قال أما بعد، في رواية أحمد والطبراني ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا ولم يذكر أما بعد، وفي رواية للطبراني فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى. ففيه مشروعية أما بعد في الخطب إن ثبت في هذا الحديث، وإلا فلا يضر، فإنها ثابتة في خطبه عليه السلام في غيره، يعني ثابتة بغير هذا الحديث. قولوا وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، وفي رواية أحمد الطبراني وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الإنكار، سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحيي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكاره. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحيي في ذلك. مش الحياء هو المنع له من الإنكار، لا، ثم هو أنكر بعد ذلك، وإنما المراد الحياء من أن أنكر بلا وحش، من أن أنكر بلا وحش، فكن متقدما بين يدي الله. وفيه دليل على أنها يعني فلا يتضرعن واحد بهذه اللفظة في ترك الإنكار ويقول والله أنا استحي أنكر، مدت امرأة يدي إليه لتشافيحني فأنا والله استحي أردها، رجل أعطاني سيجارة والله استحيت أردها، رجل أمامي قال كلمة كذا وأنا والله استحيت أن أعلق على ذلك، وهكذا. لا، الحياء ما يمنع من الخير، فالحياء خير، والحياء خلق يبعث العبد على التزام الفضائل واجتناب الرذائل. إنما إذا أنا لم أنكر فلا أسمي ذلك حياء، وإنما سميه ضعفا، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا لما قال الصحابي هذا الحديث فقال رجل إن من الحياء كذا كذا وكذا، فأقبل عليه يعنف تعنيفا شديدا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن من الحياء كذا؟ فإذا عرفنا معنى الحياء عرفنا أنه لا يأتي إلا بالخير، وهو أنه خلق يبعث على التزام الفضائل واجتناب الرذائل، على التزام الأمر واجتناب النهي. إنما ترك الأمر وارتكاب النهي هذا اسمه إيه؟ ضعف، خور، وليس حياء. وفي دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من أكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. يبقى دل هذا على ما ذكره أهل العلم في التفريق بين الشرك الأكبر والإيه والأصغر. وفي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء وأنه من الأخلاق المحمودة قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وحده، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. وفي أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، سبب لشرع بعض الأحكام، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يبدو بها حكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا هي سبب في شرع أحكام ولا هي يؤخذ منها أحكام، إنما يستأنس بالرؤية، يستأنس بها. أما أحكام فالأحكام من قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما في هذا الحديث وحديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات. هذا باب فيه فوائد عظيمة الحقيقة، يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا، أنه فيهما منه المشاركة، وإلا فلا ينهى عنه مطلقا لورود ذلك في السنة، لكن فهم قال بيس الخطيب وأنت فهم من ذلك. وأيضا قالوا لأنه ما يطع، لأنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، كان ينبغي أن يقول ومن يعص الله ويعص رسوله فقد غوى، لأن البلاغة تقتضي ذلك، البلاغة تقتضي هذا، أن يقول ما يطع الله. نعم، عايز إيه؟ إيه؟ الإيه؟ فإحنا لسه ما خلصناش الجواب، لسه إحنا ما خلصناش الجواب. ومن يعصيهما، فيكون هنا الجمع في الضمير لأنه ليست الفصاح، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإلا فقد جاء الضمير في بعض الأحاديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمع في الضمير، وقيل غير ذلك. دي غير غير استشكال احمد، خلاص طلعنا يعني. انت بترفع لك عبد الرحمن يا لبالك 70 سنة، انت لسه خلصت عبد الرحمن، لسه عبد الرحمن، لابد عبد الرحمن يعذر. وانت روح، احنا خلصنا مالناش دعوه، احنا سيدنا دلالي. انت بقى تاخد دورك، خلصت انت وما يعصيما اسكت بقى، يبقى الدور بقى ونبدا بالدور. ها الليبي،
هل في هذا الباب رد على القدريه والجبريه
اللي هو باب ايه؟ ما شاء الله وشئت. نعم، الذين ينكرون يعني مشيئه الله عز وجل يجعلون القدريه الذين يجعلون مشيئته كلها للعبد، والجبريه الذين يجعلون مشيئته كلها للرب. هذا نعم رد على الطائفتين، وهي اثبات المشيئه لله عز وجل واثبات المشيئه للعبد، لكن مشيئه العبد تابعه لمشيئه الله، ولما كان العبد مشيئة وإرادة واختيار صح نسبة الفعل إليه وصح جزاؤه على مخالفته، وإذا لو كان العبد مجبورا والإرادة كلها لله لبطل بذلك الأحكام الشرعية. أيوة عبد الرحمن. فرق بين المقامين، يعني فرق بين المقامين، اللي مراده هنا أن يقول أتوب إلى الله وإليك، فهو يخاطبه يقول أتوب إلى الله وإليك، لكن أن يقول أنا أنخلع من ذلك تبعت الله ورسوله يعني طاعة لله ورسوله، المعنى أن أنا أنخلع من المال هذا طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، تائبا الى الله بقلبي معتذرا لرسوله عن تخلفي، فتوبته للرسول معناها اعتذار، اما توبته الى الله فعمل قلبي، عمل قلبي، اتوب الى الله عز وجل يعني انيب اليه سبحانه وتوجه اليه معترفا بذاك التقصير. نعم، فالتوبه معناها الانخلاع من هذا. قول يا زغبي هتطلع زيهم ولا ايه؟ الايه؟ جواب الايه؟ جار المجرور. هذا جواب جيد. جواب جيد، يعني يكون هذا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس التوبة التي هي الإنابة فإنها تكون إلى الله، والاعتذار يكون أيضا لرسول الله. إذا الذي يخرج من هذا كله هو إيه؟ هو أن يتوجه إن شاء بهذا القول، أذنب ثم يقول أنا أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك النهي والفصل، قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ما قالش ورسوله، واستغفر لهم إيه؟ رسول الله. فاستغفروا الله فدل على أن الاستغفار لما يكون لله عز وجل. طيب الرسول يستغفر له، إذا الرسول لا يستغفر له، إنما يستغفر له للمذنب، وليس المذنب يستغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.